بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا نلقى به أجرا، ويمحو الله به عنا وزرا، ويجعله لنا عنده ذخرا. والصلاة والسلام التامان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وكما بلغنا رمضان أن يكرمنا بتمامه وختامه، وأن يمن علينا بالقبول والمغفرة والرضوان والعتق من النيران، وأن يدخلنا الجنة يوم القيامة من باب الريان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، كلمة موجزة إن شاء الله. كنت أفكر عن ماذا تكون، واخترت أن أتحدث في موضوع له سبب، إذ أنني عندما أخبرت زوجتي بأني ذاهب إلى الطائف وأنا من جدة، قالت: ولما قلت لكلمة أو محاضرة؟ قالت: ألستم تقولون إن السلف كانوا يتركون الدروس والمحاضرات ويتفرغون للقرآن؟ فما بالكم تقولون ما لا تفعلون؟ فقلت: لعلي أجعل الحديث عن القرآن فيكون شيئا من الموازنة، أو قليلا من التكفير إن صح التعبير. فسنكون في جولات سريعة مع القرآن العظيم، ورغم سرعتها أحسب أنها مهمة. الجولة الأولى مع الاختصاص الرمضاني، اختصاص القرآن برمضان له وجوه عدة. الوجه الأول أنه مختص بوقت النزول، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولا شك أن هذا الاختصاص فيه فضل وله خصوصية وأثر. والوجه الثاني الاختصاص بالمدارسة والعناية والمراجعة والصلة بالقرآن الكريم، وهذا هو الذي كان بين أمين الوحي جبريل عليه السلام وبين من تنزل على قلبه القرآن رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وثبت أيضا أن جبريل عليه السلام دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في العام العاشر الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وكأن ذلك إيذان بقرب أجله، وكذلك عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث الجمع بين الصيام والقرآن في شأن الشفاعة، فيما ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقيام يشفعان للمرء، يقول الصيام أظمأت نهاره، ويقول القيام أسهرت ليله. وهذا وجه من الاختصاص، لأننا نكثر من تلاوة القرآن في قيام الليل وفي سائر الأوقات. ثم كذلك الاختصاص الذي يكون في الصلة بالقرآن في آخر رمضان على وجه الخصوص، وفي العشر الأواخر منه بكثرة الصلاة وكثرة التلاوة. فنحن معنيون بالصلة بالقرآن في هذا الشهر الكريم أكثر من غيره، والقلوب أيضا مهيئة لتلقيه والتأثر به أكثر من غيره، لأنها تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأبعد عن الشيطان ومسالكه، وأقرب إلى الطاعات وكثرتها، وأبعد عن المعاصي وما يكون من آثارها، فتكون مهيئة لذلك. الجولة الثانية إخوتي الكرام مع تصوير قرآني لحقيقة هذا القرآن وأثره في نفس الإنسان المؤمن وفي الحياة كلها. وأقف هنا مع آيتين كلتاهما جمعتا هذين الوصفين اللذين لهما أهمية كبرى فيما يتصل بمعرفتنا ونظرتنا إلى أهمية القرآن في حياتنا. يقول الحق جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وصف القرآن بأنه روح وبأنه نور. وكذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما قيمة الجسد بلا روح؟ لا فائدة منه، لا عين تبصر، لا أذن تسمع، لا لسان يتكلم، لا قدم تسعى، لا يد تتحرك، لا عقل يفكر، جثة هامدة، بطن الأرض أولى بها من ظاهرها. وكذلك الإنسان بلا قرآن هو ميت وإن كان حيا، هو فاقد لحقيقة الحياة، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أثبت ونفى، قال أم لهم عقول لا يعقلون به وأبصار، ذكر الأبصار التي لا تبصر والعقول التي لا تعي، وذكر الآذان التي لا تسمع، كل ذلك يدل على أن الانتفاع الحقيقي لم يحصل. لو أنك رأيت إنسانا مريضا قد أشرف على الموت وقد امتقع لونه ونحل جسمه وخارت قواه، وما بين لحظة وأخرى ينتظر الناس أن يقولوا انتقل إلى رحمة الله، ثم إذا شاء الله بقدره أن يعيد إليه القوة من بعد ضعف وتعود إليه نضارة وجهه وحيويته وقوته، ماذا يقول الناس؟ سبحان الله، سبحان من يحيي العظام وهي رميم. نحن كذلك، نحن موتى وحياتنا بالقرآن، نحن لا روح فينا وروحنا القرآن، وهذه حقيقة إن لم نعيها ونوقن بها فإننا لم نقدر القرآن قدره، ولم نعرف حقه، ولم نعطه منزلته، ولم نعطه مكانته، وبالتالي يضعف ويقل انتفاعنا به ولا يكون أثره في حياتنا كما ينبغي أن يكون. والآن نحن في الضوء والنور، أليس كذلك؟ لو أطفئت الأنوار الآن لحظة في لحظة واحدة ماذا يحصل؟ خاصة عند انطفاء الأنوار في اللحظة الأولى ماذا يحصل؟ ظلام دامس، أليس كذلك؟ لو عندنا روح نتحرك، أليس كذلك؟ لكن لو تحركنا والأضواء مظلمة كيف سيكون الحال؟ سيتعثر هذا في هذا، وربما يسقط هذا فوق هذا، وسنضل الطريق إلى هذا الباب القريب منا، وهذا حال من يكون كذلك بعيدا عن نور القرآن، منطمس البصيرة نسأل الله عز وجل السلامة، مظلم القلب وغاوٍ، يعني عقله غاوٍ لا يرشد، وحاله لا يمكن أن توصف إلا بأنها أبعد ما تكون عن الهداية والبصيرة التي فيها نور الطريق. لذلك لا يكفي أن تكون عندنا قوة، لابد لنا من النور، والقرآن أعطانا الله به هذين الأمرين العظيمين اللذين لا غنى لأحد عنهما: روح تبث بها الحياة ويكون فيها كل القوة، ونور تستطيع به أن تترسم الخطى. وإذا أظلم هذا الآن، لو أظلمت هذه الأنوار وكان عند أحدنا كشاف، واليوم كل الناس عندهم جوالات فيها النور، بمجرد أن يشعل أحدهم الكشاف ماذا يحصل؟ كل الناس وراءه، كل الناس يقولون هذا صاحب النور سيرينا الطريق، فأنت صاحب النور لأن معك القرآن. إذا ضل الناس فأنت معك الهداية، إذا حار الناس فأنت عندك اليقين، إذا سأل الناس فأنت عندك الجواب، كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى بين أيدينا. والحديث في هذا يطول كثيرا، والأوصاف القرآنية عن القرآن جدير أن نعتني بها في رمضان. القرآن الذي يوصف بأنه شفاء، القرآن الذي يوصف بأنه رحمة، القرآن الذي يوصف بأنه ذكر، يحتاج منا إلى تدبر وتأمل. الجولة الثالثة النموذج الأمثل في الصلة بالقرآن، رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن في ومضات سريعة، ينبغي أن تأخذ أكثر من ذلك، لكنني أريد أن أرسم الصورة العامة فأوجز وأختصر. كان شديد التعلق بالقرآن، عظيم التلهف له، ويظهر ذلك في أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما وصف الله به تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. ماذا قال؟ فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وكما قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينزل جبريل يعيد وراءه شدة في تلهفه وحرصا على حفظه، حتى نزلت هذه الآيات فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظ القرآن في قلبه. ثم ماذا أيها الإخوة؟ استجاب لأمر الله وأمرت أن أتلو القرآن، فكان يتلو القرآن ويصلي بالناس إماما، ويقرأ القرآن في ليله وفي نهاره وفي حله وفي سفره وفي كل أحواله عليه الصلاة والسلام. وهو الذي مثل النموذج الأمثل في قوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. فلا أحد أحسن من تلاوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلاوة متأنية مترسلة، كما قالت أم المؤمنين حفصة: كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، أي أنها تكون طويلة بسبب تأنيه في تلاوته وقراءته. هل كان يكتفي بهذا؟ كلا، انتقل إلى أمر آخر يدلنا على عظيم تعلقه بالقرآن. كان يحب أن يسمعه كما يتلوه، فقال في الحديث الصحيح: قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. أحب، متعلق، يحب هذا القرآن بكل جوانحه وبكل حواسه. فقرأ عليه ابن مسعود من هذه الآيات التي سمعناها من سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن مسعود: فقال لي: حسبك حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدموع بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نموذج عظيم. ثم ماذا أيها الإخوة؟ لم يكتفي بذلك، الرسول الأكرم الأعظم الذي كان قائد الأمة وقائد الجيوش والقاضي بين الناس والراعي لمصالحهم، مع ذلك كانت مهمته الأولى التي نص عليها القرآن الكريم هي أن يتلو القرآن. رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وكان هو المعلم الأول للقرآن. فهذا أبي بن كعب يقول: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. الرسول كان محفظ ومعلم قرآن، اليوم نحن نقول محفظ القرآن، يعني فلان جزاه الله خير مسكين يحفظ القرآن، ليس له تلك المكانة. والرسول هو أول من علم القرآن. وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب دخل إلى المسجد قال: فإذا هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، فإذا هو يقرأها على غير الحرف الذي أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكدت أساوره في الصلاة، وأنتم تعرفون شدة عمر، سمع قراءة أخرى مختلفة، قال: يريد أن يقول له: من أين جئت بهذا؟ قال: فانتظرته حتى سلم، قلت: من أقرأك هذه؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كذبت، يعني أخطأت. قال: فأخذه فلببه بردائه وانطلق به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على وجه غير الذي سمعتك الذي أقرأتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستمعوا إلى الحديث صحيح مسلم، قال: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام، يعني عمر رضي الله عنه ما زال ممسكا بتلابيبه، أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فلما قرأ قال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 حروف. الشاهد عندنا أن عمر قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهشام بن حكيم قال: أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلهم كان يعلمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان يوقفهم على المعاني عندما تلتبس عليهم الأمور، وهذا كذلك مما كان نموذج النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء الصحابة واستمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى في ظلم الإنسان لنفسه، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ذاك، وإنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الله الآية في سورة إبراهيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فبين لهم المعنى، وكان يبين لهم معاني القرآن، كان يعيش معهم بالقرآن، كان يحكم فيهم بالقرآن، نموذج مكتمل التلاوة والتدبر والفهم والتعليم والإقراء، نموذج كامل، وفيه كثير وكثير مما لا يتسع له المقام. الجولة الثالثة الرابعة، الجولة الرابعة في منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في ربط الأمة بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بالقرآن في كل صغيرة وكبيرة، في كل أمر يهمنا، في كل طموح يكون في نفوسنا، كله مربوط بالقرآن. أبدأ بما صح عند البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه خيرية مطلقة لا قيد فيها، خير أمة محمد من اتصلوا بالقرآن تعليما وعلما. فهذه الخيرية إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فطريقك الصلة بالقرآن والتعلم فيه والتعليم له ودوام الصلة والتلاوة والتعليم بكل الأحوال. ثم ماذا؟ أعظم أمر في شأن الدين ما هو بعد التوحيد؟ الصلاة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فجعل التقديم في أعظم أمور الدين متصلا ومرتبطا بالقرآن. ولذلك قد يصلي الصغير الحافظ، وقد يصلي الفقير الحافظ، المعيار هنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. العجيب في الأمر الثالث، وهو أنه كذلك ربط أعظم مناصب الدنيا بالقرآن. أمر الولاية والإمامة والتقدم متصل في الإسلام بالقرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إبان خلافته، والحديث في صحيح مسلم، لقي واليه على مكة في الحج، قال: من خلفت على أهل مكة؟ يعني من تركت نائبا لك في أهل مكة؟ قال: خلفت فيهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة هذا؟ من هذا؟ من هذا الذي تركته على أهل مكة؟ قال: مولى من موالينا. فقال عمر: خلفت على أهل مكة مولى؟ فقال حينئذ عتاب بن أسيد، قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله. ليس القارئ هو الذي يتلو، لكنه فقيه يعلم القرآن، إنه قارئ لكتاب الله. فحينئذ ماذا قال الفاروق عمر؟ قال: أما إني سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. القرآن إخواني الكرام، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو يربطنا بالقرآن؟ ماذا تريدون؟ تريدون حسنات؟ استمعوا إلى الحديث وهو في سنن الترمذي: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تريد الحسنات؟ هذا باب من أوسع الأبواب. تفكر في آخرة وكيف يكون مكانك ومقامك عند الله؟ استمع أيضا للحديث وهو عند الترمذي في السنن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة حتى تكون منزلته عند آخر آية يقرأها من كتاب الله. انظروا إلى أمر آخر في شأن الحياة الاجتماعية. صح عند البخاري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تهب نفسها ليتزوجها، وكان النبي مع بعض أصحابه ولم يكن للنبي به حاجة، فصار الموقف محرجا، والنبي عليه الصلاة والسلام فيه أدب جم، فسكت. فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فرصة، رجل يريد أن يتزوج. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: التمس شيئا، هات مهر، جيب شيء من المال أو كذا. قال: يا رسول الله، لا أجد شيئا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ولا خاتما من حديد. على الحديد الرجل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فولى الرجل ثم قال: ردوه. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة البقرة وكذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. والخلاف عند أهل العلم أن هذا خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا إنه يجوز أن يكون المهر بالانتفاع، وهذا انتفاع، التعليم هو انتفاع. لكن على أي حال انظروا إلى هذا، بل انظروا إلى ما هو أعجب من ذلك في ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالقرآن. يا إخوان، في مشهد عجيب عندما استشهد الصحابة في يوم أحد وانتهى غبار المعركة، عمد النبي عليه السلام إلى دفن الشهداء، وربما دفن في القبر الرجلين والثلاثة، فكان يسأل أيهم أقرأ للقرآن فيقدمه في الدفن واللحد إلى آخر لحظة، يقول: هذا خير، هذا أفضل، والمعيار هو القرآن. لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها بالقرآن. تريد حسنات القرآن، تريد تقدم في إمامة الصلاة بالقرآن، تريد أن تكون صاحب إمامة أو قضاء أو ولاية في القرآن، كل شيء مرتبط بالقرآن العظيم، حتى يجعل أمته أمة القرآن، كما أوجزت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كلامها البليغ الموجز الدقيق الذي تحفظونه جميعا، لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. ثلاث كلمات أوجزت كل شيء، أوجزت كل ما في القرآن في هدي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جولة عظيمة أيها الإخوة، الجولة الخامسة، وأنا أريد أن أرسم صورة كما قلت في كلمات موجزة. ماذا كان انعكاس هذا المنهج على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تأثروا؟ كيف صار مقياسهم ومعيارهم وعلاقاتهم؟ لقد أصبحوا قرآنيين، لقد تخرجوا من مدرسة القرآن بقيادة المعلم الأكرم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. روى أنس، والحديث عند ابن حبان في صحيحه، قال: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني عظم. هكذا كان المقياس، كانت النظرة بالاحترام والتقدير مرتبطة بالقرآن كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. صورة نموذجية أخرى في قصة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما كان يدخل ابن عباس وهو غلام صغير إلى المجلس الذي فيه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وتعلمون أن بعض الأنصار قالوا: يا أمير المؤمنين، إن في أبنائنا من هو أسن منه، أكبر منه. فأراد الفاروق عمر أن يبين لهم لماذا قدم ابن عباس، ما قدمه لأنه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام فحسب، ما قدمه إلا لأمر أراد أن يظهره لهم وأن يجليه لهم. فقال يوما وهم في المجلس: ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: بشر الله نبيه بالفتح، بشر الله نبيه بكذا. هذا ثم التفت عمر إلى ابن عباس قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. إن هذه الآية دلالة على قرب أجله عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا أتم الله النعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد أتم الرسول مهمته وقام برسالته، وتهيأ الأمر انتقاله للرفيق الأعلى إلى حبيبه مولاه جل وعلا سبحانه وتعالى. قال عمر: وما أعلم منها إلا ما تعلم. أراد أن يبين لهم مكانة ابن عباس رضي الله عنه. وانظروا إلى موقف جليل عظيم للشيخين الجليلين والإمامين الكبيرين والصحابيين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث عند البخاري في صحيحه قال عمر بن الخطاب: لما رأيت القتل استحر بالقراء يوم اليمامة. الحفاظ ماتوا، مات بعضهم في يوم معركة اليمامة، وخشيت أن يستحر بهم القتل في المواطن، يعني يموتون. فجاء إلى أبي بكر قال: إني أرى أن تجمع القرآن. فقال أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أمير المؤمنين أو قال يا خليفة رسول الله إنه والله خير، يعني بيّن أن هذا فيه خير وأنه ليس مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى شرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر. لكن انظروا الآن إلى هذين العظيمين ماذا فكر وبمن فكر. فأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت وهو شاب صغير، دعاه وقال له كلمات رائعة: إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريدك أن تجمع القرآن. ماذا قال؟ سمعا وطاعة. هذا أمير المؤمنين وخليفة رسول الله وهذا وزيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنهج عندهم واحد. فما زال أبو بكر بزيد بن ثابت حتى شرح الله صدر زيد الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. ثم قال والله لو كلفني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي. ثم سن المنهج بأن يجمع القرآن وأن يشهد على كل آية باثنين أنه كتبت بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أبو بكر وعمر عرفوا لزيد قدره وخصصه في القرآن الكريم فأسندوا إليه هذه المهمة، لأنهم يعرفون ما عنده من علم وبصيرة وتخصص في هذا الشأن. وهكذا أيها الإخوة، انظروا إلى الحديث الذي جاء في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهذا كلام جميل، يقول إني لأعلم قدوم الأشعريين، الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري من أهل اليمن، قدوم الأشعريين إلى المدينة، يعلم رسول الله قدومهم ولما أراهم. ما رآهم كيف يعرف؟ قال يدوون بالقرآن في الليل كدوي النحل. إذا جاء الأشعريون سمع الناس القرآن في الليل، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا. في قصة القادسية ورد في التاريخ أن سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يبشر عمر بن الخطاب كتب إليه يبشره بالفتح، فقال ذهب فلان وفلان من الناس، يعني استشهدوا وماتوا، ممن لا تعلمهم والله بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن كدوي النحل في الليالي. طبعا هم هذا في سفر وليسوا في حضر وفي موضع قتال وليسوا في أمن وأمان، ومع ذلك كان هذا ديدنهم. وتعرفون أن جيوش المسلمين كان على كل كتيبة منها قارئ، إذا حمي الوطيس أو قبل المعركة يقرأ بالآيات في سورة الأنفال وفي غيرها، يحرض المؤمنين ويثبتهم بالقرآن الكريم. إذن الأمة كانت أمة قرآن أيها الإخوة، الأمة كانت تعرف قدر كتابها وكانت تعيش له. وأختم بجولة أخيرة لئلا أطيل عليكم، وهي الجولة التي نحتاجها. هذا الذي قلناه فيه قدر كبير ما زال من القصص والروايات والمواقف والأحداث التي نحن في حاجة ماسة إلى أن نقف معها لنرى كيف فعل القرآن فعله في قلوب المؤمنين وفي عقولهم وفي سلوكهم، كيف حول الجاهليون الذين كانوا يعبدون الأصنام ثم يأكلونها إلى سادة الأمم وقادة الأمم، كيف استطاع هذا القرآن وحي الله سبحانه وتعالى أن يغير هذه البشرية كلها بهداية القرآن الذي شاع وذاع وانتشر وحكم رقاعا واسعة من الأرض في وقت من الأوقات. واليوم الحال مختلف، لكنني سأختم بهذه الجولة وهي وقفات يسيرة مع تدبر القرآن. نحن نتلو القرآن في رمضان، نحن نكثر من الختمات وهذا خير، لكنه لا يكفينا، لكنه ليس هو الواجب الأعظم، لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. اللام هنا للتعليل للغاية، الغاية هي التدبر. وعاب النبي القرآن الكريم وذم من لا يتدبرون، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال التدبر هذه معجزة وشيء صعب ومعقد، كلا يا أخواني. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمر ميسور. سأذكر لكم وجوها يسيرة، أولها وهي نعمة علينا ينبغي أن نستحضرها وأن نقدرها قدرها وأن نكثر من العمل لشكرها. ما هي هذه النعمة يا أخوان؟ هي نعمة العربية. نحن عرب نعرف هذه اللغة، وإن كنا اليوم مقصرون فيها، لكن الله عز وجل ماذا قال؟ قال بلسان عربي مبين. أنتم لا تعرفون كم يشتاق المسلمون من غير العرب إلى أن يحسنوا نطق القرآن بالعربية، ولا تستقيم بها ألسنتهم بسهولة. أنا كنت في مرة من المرات في أمريكا، وكنت في مسجد نعمل درس التجويد، جلست مع أحد المسلمين الأمريكان من أهل أمريكا، يعني من أهل البلد، وما بين المغرب والعشاء الحمد الهمد، ما يستطيع نطقه وهو يبكي يريد أن ينطق، وأنت الطفل الصغير عندنا ينطق الحمد لأن هذه لغته. لماذا لا نعتني بهذه اللغة؟ لماذا نهجرها؟ لماذا لا نعرف معانيها الرئيسة الأساسية؟ عندما نقول ألهاكم التكاثر، ألا نعرف ما معنى اللهو؟ اللهو الذي يصرفك عن الأمر المفيد والنافع والجاد. التكاثر الاستكثار، الكلمات البسيطة اليسيرة نعرف معانيها، لكننا لما غبنا وتجاهلنا العربية صارت بعض المفردات لا نعرفها، وإن كان عيان المفردات ليست بالضرورة أن تعرف معنى كل كلمة، حتى لا يكون ذلك نوع من التنطع أو التعقيد كما يقولون. لأن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ فاكهة وأبا قال ما الأب، ثم قال وما على ابن الخطاب أن لا يعرف ما الأب، هو مذكور في سياق النعم، فاكهة وأب هذه نعم من الله عز وجل. وهكذا والكلام أصله باللغة العربية. لما قال الحمد لله فاطر السماوات قال ابن عباس هو خالق السماوات، قال سمعت عربيين يقول يختصمان في بئر كلهم يقول أنا فطرتها، يعني أنا أنشأتها. هذه لغة العرب يا أخوان. لماذا ابتعدنا عن لغتنا اليوم ونتكلم باللسان الأعجمي غير المبين ونترك اللسان العربي المبين؟ ووالله إن غير المسلمين من غير العرب يتوقون يتمنون لو كانوا يعرفون العربية، لأنهم يجدون حاجزا بينهم وبين كتاب الله. إذن اللغة العربية البسيطة يا أخوان سهلة. الأمر الثالث، أتلو القرآن بأحسن ما تستطيع من التجويد والترتيل، لأن التلاوة في ذاتها من أعظم مفاتيح التدبر الذي يشرح الصدر وينفتح له القلب ويمكن العقل أن يتدبر. أما هذه القراءة السريعة لا تتيح لك فرصة لذلك. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تهذ القرآن هذا كهذ الشعر ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. بسرعة بسرعة بسرعة، ماذا وراءك يا أخي؟ اقرأ بهدوء، اقرأ ورتل القرآن ترتيلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن للنبي أن يعني أن يتغنى، ما أذن للنبي أن يقرأ القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما سمع أبو موسى الأشعري وكان له صوت ندي جميل قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال أبو موسى الأشعري لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لزدت في هذا الإحسان في التلاوة لأنها مدخل عظيم. فلذلك لا تستعجلوا في التلاوة. الوجه الرابع أيها الإخوة، التكرار لتلاوة الآيات بغرض الاتعاظ والاعتبار. وقد ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي في شمائله أن النبي قام بآية حتى أصبح، يعني يتلوها ويرددها في صلاته طول ليله للتدبر. يا إخوان نعيد الآيات، نعيد قراءتها، لا نستعجل يا إخوان حتى يفتح الله لنا بإذنه عز وجل. مسألة خامسة أيها الإخوة، معرفة معاني الآيات والتفسير الموجز. واليوم صار كل شيء يا إخوان هنا، هكذا تقرأ يأتيك معنى الآية، لم تعد محتاجا إلى يعني مفسر، لم تعد يعني الأمور صارت سهلة وميسورة. التفسير الميسر موجود، التفسير المختصر موجود، كلمات المعاني على الهامش موجود، أسباب النزول موجودة. ألا تجعل من وقتك شيئا يسيرا فتعرف المعاني الإجمالية للآيات ويسهل عليك ذلك وينفتح لك من معاني القرآن ما الله سبحانه وتعالى يريد لك به الخير. مسألة سهلة ليست صعبة يا إخوان، في غاية السهولة. وإن أردت أن أرشدكم فأرشدكم إلى كتابين اثنين مختصر لتفسير ابن كثير وتفسير السعدي، كلاهما يغنيانك إن شاء الله. إن قرأت فيهما ستجد خيرا كثيرا وعلما غزيرا ونفعا بإذنه عز وجل لا تقدره قدره، أو ستجد أن قدره عظيما. أمر سادس أيضا، الاطلاع على السيرة النبوية، لأن القرآن نزل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مواكبا للأحداث، فإذا كنت تعرف الأحداث ستتدبر المعاني يا إخوان. عندما تكون عالما بما حصل في يوم الأحزاب، يوم اجتمع المسلمين شدة البرد وشدة الخوف وشدة الجوع وربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من شدة الجوع، وحينما أحاط بالمدينة ربما من الأعداء بقدر عدد سكانها، وعندما اشتد الكرب حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا كنت تعرف السيرة ستجعل هذه الآيات لها معاني عظيمة في نفسك، عندما تقرأ في سورة آل عمران وتقرأ ما حصل في غزوة أحد ثم تستمع: أولما أصابتكم مصيبة أي في يوم أحد قد أصبتم مثليها أي في يوم بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. السيرة عظيمة ستجعلك تفهم المواقف والأحداث مع أسباب النزول. لما جاء هلال بن أمية يرمي زوجته بشريك بن سحماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة أو حد في ظهرك؟ قال الرجل: يا رسول الله. قام سعد بن أبي وقاص وهو المشهور بغيرته، قال: يا رسول الله، يرى أحدنا السوء في أهله يذهب يلتمس الشهداء؟ قال الرسول: البينة أو حد في ظهرك، هذا هو الحكم. وعندما اشتد الموقف تنزلت حينئذ آيات اللعان، حينئذ تستطيع أن ترى كيف كانت رعاية الله عز وجل لهذه الأمة، كيف كانت هذه الآيات تتنزل فتحل المشكلات وتثبت أهل الإيمان في كل المواقف. السيرة نبع عظيم من منابع التدبر القرآني، والذي يتأمل ما جاء في القرآن عن السيرة كثير جدا. عن الغزوات سورة التوبة فيها كلام طويل عن تلك الغزوة العظيمة في جيش العسرة وغزوة تبوك، وفي غزوة في الأنفال عن غزوة بدر، وفي سورة آل عمران عن غزوة أحد، وفي القرآن مواقف كثيرة جدا حتى في المواقف العادية ليس في الغزوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنت في كسر البيت أرى يترى المجادلة ولا أسمع ما تقول، وقد وسع الله سمعها فوق سبع سماوات. عندما تسمع هذه الحادثة يتأثر بها. لذلك أيها الإخوة، التدبر ليس بالضرورة أن تكون مفسرا عظيما، لكن اقترب من كتاب ربك واجتهد في أن تحسن تلاوته وتدبر في المعاني، كرر الآيات، اعرف بعض هذه التفاسير الميسرة، قف عند أسباب النزول، ستجد خيرا كثيرا. والفرصة في هذا الشهر والخصيصة في رمضان للقرآن تدعونا إلى ذلك. أحسب أني قد أطلت في الجولات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا بالقرآن وأن يرطب به ألسنتنا. نسألك اللهم أن لا تقطعنا القرآن بقاطع، وأن لا تحجبنا عنه بحاجب، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا حي يا قيوم، اجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. علمنا اللهم منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله قائدنا إلى جنانك، ولا تجعله سائقنا إلى نيرانك. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النعم، وادفع به عنا النقم، واجلب لنا به النعم يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.